يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فهذا المجلس 24 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولازلنا مع المشهد الثالث من مشاهد الصلاة المثمرة لقرة العين وراحة القلب، ألا وهو مشهد المتابعة والاقتداء. ومع الوجه الثالث من الأوجه التي احتج بها المصنف رحمه الله على أن ترك السنة والاحتجاج على ذلك بالتقليد لا يخلص صاحبه عند الله تعالى ولا يكون عذرا عنده، فيقول المصنف رحمه الله: ولا يقبل منا هذا الجواب إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذن قال: ولا يقبل منا هذا الجواب. من الذي لا يقبل منا؟ رب العالمين سبحانه وتعالى لا يقبل رب العالمين منا هذا الجواب. ما هو هذا الجواب؟ هو قوله فيما سبق، أو احتجاج بعض المقلدة بقولهم على ترك السنة بقولهم: نحن مقلدون لفلان أو للمذهب الفلاني. قال: لا يقبل الله عز وجل هذا الجواب يوم القيامة إذا سمعنا نداءه سبحانه يوم القيامة. إذا متى يكون هذا؟ متى لا يقبل منا؟ إذا سمعنا نداءه يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ كما قال سبحانه وتعالى في سورة القصص: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ إذن يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره لهذه الآية: ماذا أجبتم المرسلين؟ أي هل صدقتموهم واتبعتموهم أم كذبتموهم وخالفتموهم؟ فإذن ربنا عز وجل لا يقبل منا هذا الجواب، هذه الحجة بالتقليد، نحن على مذهب فلان، لأنه يسألنا يوم القيامة: ماذا أجبتم الرسول؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ هل صدقتم الرسول واتبعتموه أم كذبتموه وخالفتموه؟ ولا شك أن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو إيمان بسائر المرسلين، لهذا قال هنا: ماذا أجبتم المرسلين؟ وإن كان ربنا عز وجل هذا النداء يكون لعامة الخلائق، لعامة العباد يوم القيامة. وفي هذه الفقرة إذن يقول المصنف رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى لا يقبل يوم القيامة من عباده الاحتجاج بالتقليد لمن بلغته الحجة الرسالية من النصوص النبوية السنية، أما من لم تبلغه فلا شك أنه معذور، ولكن من بلغه الحديث الصحيح الصريح ثم يتركه ويحتج بتقليده لفلان أو علان أو المذهب الفلاني أو العلاني، فإن هذا لا يقبل منه يوم القيامة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يسأل عباده عن استجابتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا لغيره من العلماء ونحوهم من المخلوقين. وفي هذا يقول العلامة ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة في المجلد الثالث صفحة 4200، يقول: ويوم القيامة سيقول الله لنا: ماذا أجبتم المرسلين؟ لا يقول: ماذا أجبتم العالم الفلكي الفلاني. وقد نظم الإمام ابن القيم رحمه الله هذا المعنى الذي ذكره في هذه الفقرة، نظمه شعرا، فقال في قصيدته الميمية المشهورة التي مطلعها: إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا. يقول رحمه الله تعالى في تقرير هذا المعنى وتأييد ما جاء في هذه الفقرة، يقول: وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليست تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم. وإياك مما أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم. وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم؟ فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم. إذن يقول في هذه الأبيات، يقول الإمام بلقين رحمه الله في هذه القصيدة الميمية: وبالسنة الغراء كن متمسكا، يعني تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي العروة الوثقى التي ليست تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، يعني تمسك بالسنة مثل تمسك البخيل الشحيح الضنين بماله الذي لا يفرط في ماله، تمسك بالسنة ولا تفرط فيها كما لا يفرط البخيل في ماله. قال: وعض عليها بالنواجذ تسلم، كما جاء في حديث، وهذا الشطر من البيت مقتبس من حديث العرباض بن سارية المروي في السنن، وقال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كناية عن النواجذ هي أواخر الأضراس، وهذا كناية عن شدة التمسك. ثم قال: وإياك مما أحدث الناس بعدها، هذا أيضا مقتبس من قولي في هذا الحديث: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول إذن الإمام بلقين في هذا البيت: وإياك مما أحدث الناس من البدع بعد هذه السنة، بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم. المرتع على وزن مفعل، هو اسم مكان، وهو موضع الرتع، من والرتع مصدر رتع يرتع رتعا، ومعنى الرتع هو الأكل والشرب، ما يعني معنى رتع أي أكل وشرب ما شاء في خصب وسعة. ثم قوله أوخم، فمرتع هاتيك الحوادث، يعني هاتيك البدع، أوخم مكان موضع الرتع، من يرتع فيها ومن يأخذ منها ومن يخذ فيها في تلك البدع، فإن مرتع تلك البدع أوخم، أي كثير الوخم، والوخم هو الوباء، يقال هذا الأمر عاقبته وخيمة، أي ثقيلة ورديئة. فمعنى مرتع هاتيك الحوادث أوخم، أي ومعنى يعني هذا البيت: وإياك مما أحدث الناس بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أوخم، أي أترك جميع هذه البدع التي أحدثها الناس، فإن مصادرها ومواضعها رديئة العاقبة، لا خير فيها. ثم قال: وهيئ جوابا عندما تسمع الندى من الله يوم العرض، ماذا أجبتم به رسلي. إذن هذا موافق لقوله هنا، يعني قوله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهيئ جوابا، إذن ينصح إمام القيم رحمه الله المؤمن الصادق أن يهيئ جوابا عندما يسمع ذلك النداء، يعني لذلك النداء الذي سيسمعه يوم القيامة من رب العزة، يقول فيه سبحانه وتعالى: ماذا أجبتم المرسلين. يقول لعباده: ماذا أجبتم المرسلين. يقول: هيئ جوابا لهذا، وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض. مش معنى يوم العرض، يعني يوم القيامة، ماذا أجبتم به رسلي، ماذا أجبتم المرسلين، كما في الآية الكريمة: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. بماذا يهيئ الجواب؟ بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام القيم في هذه القصيدة الميمية: فمن يجب سواهم سيخزى عند ذاك ويندم. من أجاب غير الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يخزى يوم القيامة ويندم على عدم اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك، يعني لا بد أن يسأل هذا السؤال. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وعد الله حقا. فربنا عز وجل سيسأل عباده ويناديهم يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ قال: فإنه لا بد أن يسألنا عن ذلك ويطالبنا بالجواب. لا بد أن يجيب الإنسان. لهذا جاء في تمام الآية: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ. يعني فعميت عليهم الأنباء أي الحجج، لم يجدوا حجة، انقطعت حجتهم. قال إذن، قال تعالى دليلها ما ذكره الإمام، قال الإمام القيم رحمه الله قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هذه الآية من سورة الأعراف. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول الشيخ السعدي في تفسيره، في تفسير هذه الآية: فلنسألن الذين أرسل إليهم، أي لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الآيات. قال تعالى: ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم. إذن ربنا عز وجل يوم القيامة يسأل من أرسل إليه من العباد، من أرسل إليهم هؤلاء المرسلون، ويناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وكذلك يسأل المرسلين هل بلغوا رسالاتهم، كما قال سبحانه وتعالى: يوم يجمع الرسل فيقول ماذا، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، في سورة المائدة. فإذا يسأل الله عز وجل الرسل ويسأل المرسلين، وجمع الله عز وجل بين هذين الأمرين في قوله سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ويطالب كل منهم بالإجابة. يقول الإمام الكثير عند الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال رحمه الله: وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إذن هذا دليل من أدلة إبطال التقليد. ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني أن الله عز وجل يسأل العباد عن إجابتهم للمرسلين وعن تصديقهم لهم واتباعهم لهم، لا يسألهم عن فلان ولا علان، عن اتباعهم فلانا أو علانا. ثم قال، ذكر يذكر المصنف الآن دليلا آخر، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، يعني المسألة في القبر. هذا إذن دليل آخر يذكره المصنف رحمه الله في هذه الرسالة، وهو هذا الحديث. وهذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ: أوحي إلي أنكم بي تفتنون وعني تسألون، ما وجدته بهذا اللفظ. ولكن ورد معنى هذا الحديث ضمن حديث طويل، ولفظه: فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. وهذا الحديث رواه أحمد وابن منده، رواه أحمد في مسنده وابن منده في كتاب الإيمان، والبيهقي في إثبات عذاب القبر عن عائشة رضي الله عنها، وقد صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب برقم 57,503. إذن ورد هذا الحديث، يعني صحيح من حيث المعنى، لأنه ورد حديث بمعنى. ومعنى هذا الحديث: فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون، معناه كما ذكر الإمام ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر، قال: أي تمتحنون بي في قبوركم. ويتعرف إيمانكم بنبوتي. فأما فتنة القبر فبي تفتنون، أي تمتحنون بي في قبوركم، أي تمتحنون بي في قبوركم، وعني تسألون، يعني يتعرف إيمانكم بنبوتي. ويؤيد هذا، يعني يؤيد ما ذكره الإمام بن كثير، وكذلك يؤيد هذا الحديث ويعضده ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفتنة، امتحان والسؤال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. إذن مقلد إمعه. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، يعني يسمعها كل من يليه سوى الجن والإنس، نعوذ بالله من عذاب القبر. ووجه الشاهد من كلام الإمام القيم رحمه الله أن الملكين يمتحنان المقبور باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا بغيره، فلا يقال له: ما مذهبك؟ ومن هو شيخك؟ إلى آخره، بل يعني يسأل ويمتحن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما في إعلام الموقعين مجلد السادس صفحة 65، يؤيد فيه ما ذكره في هذه الفقرة، فقال: إنما يسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال له في قبره: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ولا يسأل أحد قط، انتبهوا إلى هذا الكلام، ولا يسأل أحد قط عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره، بل يسأل عن من اتبعه وأتم به غيره صلى الله عليه وسلم. يعني لا يسأل الإنسان عن اتباعه لفلان أو علان من الأئمة أو الشيوخ أو المتبوعين، بل يسأل إذا لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام واتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل سؤال تبكيت وتوبيخ، سؤال ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فيسأل سؤال تبكيت وتوبيخ وتقريع. قال: فلينظر بماذا يجيب وليعد للجواب صوابا، يعني فليعد لهذا الموقف جوابا وليعد للجواب صوابا، لابد أن يقول الحق، لابد أن يقول الحق والصدق، ولا بد أن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه ستنقطع عنه الحجة ويبهت، كما في تمام هذه أو في الآية التي بعدها: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء، أي عميت عليهم الحجج وضلت عنهم الحجج، لم يجدوا حجة يحتج بها، انقطعوا، قطعت بهم الحجج. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن انتهت إليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها لقول أحد من الناس فسيرد يوم القيامة ويعلم. إذن قال المصنف رحمه الله نتيجة لهذه الحجج الثلاثة، خلاصة ونتيجة: من انتهت إليه، يعني من وصلت إليه وبلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الحديث الصحيح الصريح، ثم يتركها لقول أحد من الناس سواء كان إماما أو شيخا أو متبوعا، يترك قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول شيخه أو مذهبه أو متبوعه. قال: فسيرد يوم القيامة، يعني يأتي ويحضر يوم القيامة ويعلم. جاء في بعض النسخ، يعني كما ذكر أحد محقق هذا الكتاب في نسخة من نسخ الكتاب، جاءت زيادة وهي: ويعلم الحق. فسيرد يوم القيامة، يعني يحضر يوم القيامة، من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعلم الحق، ويعلم أنه ما كان أن ما يعني يظهر له أن ما كان عليه هو الباطل، ويعرف الحق الذي كان ينبغي أن يتبعه. ويحتمل، يعني في نظر القاصر وفي ظني والله تعالى أعلم، يحتمل أن تكون الكلمة، يعني قوله ويعلم، يحتمل أن تكون هذه الكلمة مصحفة من ويندم. فسيرد يوم القيامة، يعني يحضر يوم القيامة ويندم. لماذا يندم؟ لعدم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، واتباع ويندم على اتباع غيره. ووجه ذلك أنه جاءت آيات كثيرة، أو جاء في آيات كثيرة أن من لم يتبع الرسول فإنه يندم ويتحسر يوم القيامة على ذلك. وقد مر بنا قول الإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية صفحة 51، قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال إمام القيم: فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وأرائه ما جاء به الرسول فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. إذن كل من اتخذ شخصا شيخا أو إماما أو متبوعا يترك أقوال النبي عليه الصلاة والسلام لأقوال هذا المتبوع، يتبع أقوال المتبوع ويترك أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقول يوم القيامة: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قال: فكل من اتخذ خليلا غير الرسول يترك لأقواله وأرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. فإذا لعل هذه ويعلم لعلها مصحفة من ويندم، والله تعالى أعلم. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. إذا خلاصة لهذا المشهد الثالث، وهو مشهد المتابعة والاقتداء، هذا المشهد الذي ينبغي أن يتوفر وأن يكون وأن يشهده المصلي حتى تكون صلاته ذات، يعني أو حتى يحصل من صلاته قرة العين وطمأنينة القلب. إذن يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا المشهد، وهو مشهد المتابعة والاقتداء، يقرر أحد الأصلين اللذين هما مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأصل الأول وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، وهو تجريد التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبودية، وقد قرره المصنف رحمه الله في المشهد الأول، وهو مشهد الإخلاص. الأصل الثاني وهو ما تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله، وهو تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إفراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة. وحقيقة هذين الأصلين أن لا نشرك بالله سبحانه أحدا في عبوديته، ولا نشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، توحيد الإخلاص وتوحيد متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين مجلد الثاني صفحة 66 و300، ونقله عنه أيضا العلامة ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية في صفحة 166، يقول: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. توحيد المرسل توحيد الإخلاص، تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى، وتوحيد متابعة الرسول تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، توحيد المتابعة. فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. إذن في هذا المشهد، في هذا المشهد الذي ذكره المصنف في هذه الرسالة، وهو مشهد المتابعة والاقتداء، يتطرق إلى هذا الأصل الثاني وهو تجريد متابعة الرسول. فما هي حقيقة تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حقيقة تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما كتاب من كتبه رحمه الله تعالى. فيقول في مدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 66 و300، يعني في معنى تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وهو في تمام قوله فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، قال على متابعة توحيد الرسول: لا يحاكم إلا غيره، ولا يرضى بحكم غيره، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خل الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. إذن هذه حقيقة تجريد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتحاكم إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام، لا في العقيدة ولا في الفقه ولا في السلوك، بل يجعل مرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يرضى بحكم غيره، لا يرضى بحكم غير رسول الله عليه الصلاة والسلام في العقيدة والفقه والسلوك، بل في أحكام الدين والدنيا. قال ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. يعني إذا جاءه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء خبر من النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن الإيمان بالرسول يقتضي ثلاثة أمور: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فلا يجعل يعني قول شيخه أو إمامه وذوي مذهبه معيارا يعرض عليه أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءه الأمر من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه الخبر من خبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعرضه على قول شيخه، هل يوافق شيخه قول النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يوافقه، أو إمامه أو أصحاب مذهبه وطائفته ومن يعظمه. قال فإن أذن له، إذا وجد أن أهل مذهبه وافقوا هذا القول، قول النبي عليه الصلاة والسلام، ينفذه ويقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة. إذن هذه مرحلة، مرتبة ثانية، إما إذا يعني إما المؤمن الصادق هو الذي ينفذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يعرضه على قول أحد، الذي دونه الذي يطلب السلامة يعرض عن أمره وخبره ويفوضه إليهم، يقول هم الأعلم به، يعني هذا حال الجهال، وإلا حرفه عن موضعه، وهذه مرتبة أسوأ من الثانية. إذن المرتبة العليا وهي مرتبة أهل الصدق وأهل الخير والصلاح، تنفيذ الخبر وتنفيذ الأمر وتصديق الخبر الصادق عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فلهم طريقان، بعضهما أسوأ من بعض، أقلهم شرا أن يفوض هذا الأمر إلى أهل مذهبه، فيقول هم أعلم بنا، أعلم به منا، وأئمتنا أعلم بهذا الحديث منا، فيفوضه إليهم. أما الأسوأ منه، المرتبة السيئة، وهي المرتبة الأخيرة، قال وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، يعني يحرف الكلمة من بعد مواضعه، يحرف الحديث، يحرف معناه أو يحرف لفظه. قال: وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال: نؤوله ونحمله. لهذا قال في هذه المرتبة الأخيرة: فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق، ما خل الشرك بالله، ما خل الشرك بالله، خير له من أن يلقاه بهذه الحال، من تحريف كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوافق كلام متبوعه أو شيخه أو إمام مذهبه أو أهل مذهبه. كذلك قال الإمام القيم رحمه الله في تقرير هذا المعنى، تقرير تجريد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الروح صفحة 264، قال: تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به صلى الله عليه وسلم قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك ما بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا لك ولكن لم يصل إليك. قال: إذن تجريد المتابعة ما هو؟ أن لا تقدم على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قول أحد ولا رأيه كائنا من كان، مهما على كعبه ورسخت قدمه في العلم، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومهما عظم شرفه في الأمة فقول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على قوله. قال: بل تنظر في صحة الحديث أولا، طبعا لمن كان عنده أهلية في للنظر، يعني لابد أولا من النظر في صحة الحديث، وهذا لابد منه من معرفة أصول علم الحديث. قال: ثم فإذا صح لك، إذا وجدت الحديث صحيحا ثابتا، إذا علمته أنت أو اعتمدت على كلام أهل العلم في الحديث على هذا الحديث، يعني صححه علماء الحديث، قال: تنظر في معناه ثانيا، إذا كنت عندك أهلية للاجتهاد والنظر، وإلا تنظر في كلام العلماء الشارحين لهذا الحديث. إذا تنظر في كلام العلماء في وحكمهم على هذا الحديث، فإذا صححوه واتفقوا على تصحيحه، أو كان في أحد الصحيحين، في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ونظرت في معناه بالنظر إلى كلام العلماء فيه، إذا ثبت صحته وبان معناه، ويعني صح مبناه وبان معناه، ما هو الواجب؟ قال: فإذا تبين لك لم تعدل عنه، لا يجوز لك أن تعدل عنه وأن تنحرف عنه، بل لا بد أن تأخذ به. قال: ولو خالفك ما بين المشرق والمغرب، خذ به ولا تبالي، ما دام الحديث صحيحا، وقال ويعني شرع وبين معناه العلماء وشرحوه وبينوه وذهبوا إليه، فلا بد أن تأخذ به. هذه مرتبة الاتباع، الأولى مرتبة العلماء، الثانية مرتبة الاتباع. أما الجهال والعوام فالعامي لا مذهب له، إنما مذهبه مذهب مفتيه، يذهب إلى عالم لم يثق فيه من العلماء ويستفتيه ويعمل به لنفسه ولا يلزم به أحدا. قال: ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلمه، فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليك. إياك أن تترك العمل بهذا الحديث بحجة أنه لا يوجد في الأمة من قال به، لأنه يعني لا تجعل هذا الجهل سببا في ترك العمل به، لأنه قد يكون قال به قائل في الأمة وأنت لم تقف عليه. لهذا قال: اذهب إلى النص ولا تضعف، ولا بد أن يكون، إذا كان هناك حديث صحيح صريح، لا لا بد أن يكون في الأمة من قال به، معاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة. إذن بعض المقلدة بماذا يحتج؟ إذا عملت بالحديث الصحيح وتركت قول العالم لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا فيه طعن في العلماء وتحقير لهم وإهدار لمكانتهم وعدم حفظ مراتبهم، فهذا غير صحيح. العلماء دائرون، إن أصابوا دائرون بين الأجر والأجرين، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر، إذا أصابوا فلهم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور. لهذا قال: فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة. قال: ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك، فهل لا وافقته إن كنت صادقا؟ قال: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقواله. إذا عرضت كلام أهل العلم على النصوص، لأن كلام العلماء يحتج له لا يحتج به، الحجة في دين الله قول مصدق عن قائل معصوم، قول مصدق يعني ثابت عن قائل معصوم. من هو المعصوم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتماع ذلك في سوى النبي صلى الله عليه وسلم معدوم، لا يمكن اجتماع الأمرين في سوى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه الصحيح. قال: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، كلهم أمروا الأئمة والعلماء الصادقون الصالحون أئمة هذه الأمة، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والأوزاعي والليث بن سعد، كلهم وسفيان الثوري كلهم يأمرون باتباع النصوص وترك أقوالهم المخالفة للنص. يقول الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام مالك إذا يقول كل يؤخذ منه ويرد إلى صاحب هذا القبر، ويقول إذا خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بها عرض الحائط، الإمام الشافعي، أو ضربوا بها عرض الحائط. إذن قال: فإنهم كلهم أمروا بذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك أقوالهم لذلك. قال: فمتبعهم حقا. من هو متبع الأئمة حقا؟ من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يعني المتبع للعالم والمستعين بفهمه والمستضيء بنور علمه، قال: فالأول يأخذ قوله، عفوا، يتبين الفرق بين تقليد العالم، المقلد الذي يقلد العالم في كل قال، قال الأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا. التقليد أصله من القلادة التي توضع في العنق، كأن ذلك المقلد يسلم قياده لذلك المتبوع، ذلك المقلد يسوقه، كما قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، يقول: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل وهو الأحجار والحصى، ودعاثر جمع دعثر وهو النهر الصغير أو السقي الصغيرة. إذن لهذا قيل لا فرق بين بهيمة تقاد ومقلد ينقاد. هذا إذن الحالة الأولى، المقلد، حال المقلد. أما الثاني الذي أي المتبع الذي يستعين بفهم العالم ويستضيء بنور علمه ويكون يعني أصله مرجعه هو دليله هو الدليل وهو قول النبي وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والثاني استعان بفهمه يعني استعان بفهم العالم واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه ما هو الدليل الأول؟ الحديث النص الصحيح، قال فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره، فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم. إذن هنا تشبيه بليغ، يشبه النجم حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالقبلة، ويشبه العلماء بالنجوم، فيستدل بالنجم على معرفة القبلة، فإذا عرف القبلة خلاص هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. كذلك إذا عرف يعني معنى الحديث يعني يستعين بالعالم لمعرفة معنى الحديث، فإذا عرف معنى الحديث فإنه يعمل بذلك الحديث ولا يبقى مقلدا لذلك العالم في كل ما يقول. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب العظيم كتاب الروح، قال الشافعي أجمع الناس، إذن إجماع، انتبهوا إلى حكاية الإجماع، أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ثمة فائدة في موقف السلف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين المجلد السادس صفحة 179-180، يقول وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائن من كان، ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من يضرب له الأمثال ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة. إذن هكذا كان السلف الصالح ينكرون على من يطرق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضه بماذا؟ برأيه أو بقياسه أو استحسانه أو قول أحد من الناس، كما قال ابن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر هما من هما وما أدراك ما هما، مع هذا انظروا كيف يقول ابن عباس، ينكر على من يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصديق الأكبر والفاروق رضي الله عنهما وأرضاهما، خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر ثم عمر. قال ولا يخطر بقلوبهم، يعني لا يخطر بقلوب السلف التوقف في قبول، يعني في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وأمثالها يعني أمثالها من الآيات. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله يشكو حال زمانه، قال فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، يقول من قال بهذا؟ ويجعل هذا دفعا في صدر الحديث أو يجعل جهله بالقائل به حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة، والله المستعان. ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعلم بحديث، لا نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف من عمل به. إذن لم يقل أحد من الأئمة من أئمة الإسلام أننا لا نعمل بحديث إلا إذا علمنا من عمل به. إذا ثبت الحديث الصحيح وقال به بعض أهل العلم، أو يعني فسر معناه العلماء، فلا بد من العمل به، ولم يبلغك أنت بسبب جهلك من عمل بهذا الحديث. قال: فإن جهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به، كما يقول هذا القائل. إذن هذه حجة بعض المقلدة، فكيف بمن يقول لا نعمل بهذا الحديث لأن أهل بلدنا لا يعملون به، وهو حديث صحيح صريح، ويجعل العمل به مخالفة لمرجعيته ولمذهبه، نسأل الله السلامة والعافية. وثمة أيضا شبهة أخرى لمتعصبة المذاهب وللمقلدة يذكرها الإمام القيم رحمه الله، وهي شبهة واهية واهنة يحتج بها هؤلاء على تركهم للسنة الصحيحة لقول إمامهم. يقول إمام القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، يقول ناقلا من هؤلاء المقلدة: إنا قلنا كذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبع من هو أعلم منا، ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، ونرد ما لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم، فنحن في ذلك متبعون ما أمرنا به نبينا. إذن يحتجون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتبع من هو أعلم منا، ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، وهو قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن قال بعد ذلك: بالبينات والزبر، أي بالأدلة، بالبينات والزبر، وهي الكتب، الدليل، لا بد من مطالبة بالدليل لمن يفهمه طبعا. قال: ونرد ما لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن يشير إلى هذه الآية، قال يعني حجة هؤلاء يحتجون بالآيات، يقول: فنحن في ذلك، يعني في تقليدنا واتباعنا لهذا العالم وتقليدنا له وتركنا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: متبعون ما أمرنا به نبينا. ما هو الجواب؟ قال الإمام القيم: قيل: وهل ندندن إلا حول اتباع أمره صلى الله عليه وسلم؟ فحي هلا بالموافقة على هذا الأصل الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا به. إذن مرحبا وحي هلا بهذا الأصل العظيم، وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع أمره. أنتم تحتجون باتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن ندندن حول هذا الأمر وحول هذا الأصل العظيم، وبه يصح إيمان العبد. قال الإمام القيم: فنناشدكم بالذي أرسله، يعني نناشدكم بالله تعالى، إذا جاء أمره صلى الله عليه وسلم وجاء قول من قلدتموه، هل تتركون قوله لأمره صلى الله عليه وسلم وتضربون به الحائط وتحرمون الأخذ به والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم؟ يعني هل إذا جاءكم الحديث صح أنتم تدعون أنكم تتبعون أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع العلماء، ولكن إذا جاءكم حديث فيه حديث صحيح فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء ما يعني بفعل شيء معين، وجاءت قول متبوعكم خلاف هذا الأمر أو النهي عن هذا الأمر، هل تتبعون متبوعكم أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أم تأخذون بقوله، يعني هل تتبعون بقول النبي عليه الصلاة والسلام أم تأخذون بقوله يعني قول متبوعكم وتفوضون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله وتقولون هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا؟ ولم يخالف هذا الحديث إلا وهو عنده منسوخ أو عارض بما هو أقوى منه أو غير صحيح عنده، فتجعلون قول المتبوع محكما وقول الرسول متشابها، يعني تنزلون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه يعني بالسند الصحيح تجعلونه من قبيل المتشابه الذي لا يعلم معناه، وتجعلون قول متبوعكم وإمامكم وشيخ مذهبكم تجعلونه بمثابة المحكم الذي لا يرد، فتردون المتشابه الذي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام وتتبعون قول متبوعكم وأهل مذهبكم. إذن عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى التعصب والتقليد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام القيم في إعلام موقعين: فلو كنتم قائلين بقوله، يعني بقول هذا العالم الذي تزعمون أنكم اتبعتموه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كنتم قائلين بقوله لكون الرسول أمركم بالأخذ بقوله لقدمتم قول الرسول أين كان. فلو كنتم صادقين في اتباعكم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع هذا العالم لاتبعتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إذا خالف قول هذا العالم، ولكن هذه مجرد شبهة واهية وحجة واهنة للاحتجاج على التقليد والتعصب. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.